بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة: ماذا عن دم الصفرة والكدرة السابق للحيض؟ هل يعد كدم الحيض يمنع المرأة من الصوم والصلاة؟ علما بأنه قد يطول وقته يوما كاملا قبل الحيض أو بعده، فهل يجوز صيام عرفة بهذا الحال؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، أن هذا الذي تصفينه الصفرة أو الكدرة لها حالتان: أن تكون منفصلة عن الحيض، ليست متصلة به، لا يصحبها ألم الحيض ولا وجعه ولا مغصه. فإذا كان هذا هو الحال فهذه لا تعتبر حيضة، لا تمنع من صيام ولا صلاة ولا من عبادة تشترط لها الطهارة، إلا أن خروجها بطبيعة الحال يعد ناقضا للوضوء وهي ليست بطاهرة. في الباب حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وابن عبد البر يقول في الاستذكار: القياس أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء، كما أن الحيض في كل زمن سواء. يبقى قول أم عطية بعد الطهر أيضا سواء كان هذا قبله أو بعده، المهم في غير زمن الحيض كنا لا نعدها شيئا. من فتاوى أهل العلم في هذا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته. نعم، فأجاب إن أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذه الكدرة التي سبقت الحيض يقول الشيخ لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من مغص وجع الظهر ونحوه، فالأولى لها أن تعيد الصلاة، يعني لا تعد حيضا مانعا من الصلاة. أما إذا كانت متصلة بالحيض محتفة به، يصحبها ما يصحب الحيض من ألم ووجع ومغص ونحوه، فالظاهر أنها من الحيض وتمنع مما يمنع منه الحيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف حتى تطهر وحتى تتطهر بالاغتسال. يبقى صفوة القول أن هذا يختلف باختلاف اتصاله بالحيض أو انفصاله، فإن كانت قد جاءت قبيل الحيض أو بعده منفصلة تماما عنه ليست بحيض، متصلة به ويصحبها ظواهره وأوجاعه وآلامه فإنها تعد حيضا. هذه القاعدة تطبيقها يرجع إليك يا رعاك الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. السؤال الثاني في هذا اليوم، صاحبه يقول: حكم من قص أظفاره عمدا في العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، هل تصح أضحيته؟ أحسب أننا قد أجبنا عن هذا السؤال من قبل مرارا. لا علاقة بين صحة الأضحية وبين قص الأظفار أو قطع شيء من البشرة. إن الامتناع عن قص الأظفار وأخذ شيء من الظفر أو البشرة لمن أراد أن يضحي إذا دخل عشر من ذي الحجة من المندوبات المستحبات، وعند الحنابلة من الواجبات، وعند هؤلاء وأولئك لا علاقة لها بصحة الأضحية. يعني من قالوا إن هذا من الواجبات لم يقولوا إن أضحيته باطلة، لم يقولون إنه قد أثم، لكن أضحيته صحيحة. والصواب ما عليه الجمهور أن هذا من السنن المستحبات وليس من الواجبات المحتومات، والمتفق عليه عند الجميع فك الارتباط بين صحة الأضحية وبين الأخذ أو الامتناع عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة إذا دخلت العشر الأول منذ الحجة. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سيدة جليلة تقول: أنا متزوجة حامل في الشهر السابع، كنت بتعب تعب شديد خلال الحمل ومش عارفين السبب، وعشان يعرفوا السبب لازم يعملوا أشعة، والأشعة بتضر الجنين وما ينفعش أعملها وأنا حامل. الدكتور قال لي في خطر على حياتك، ممكن يحصل لك جلطة في الرئة، ورحت عشان أعمل سونار عادي على الجنين وجدت أن نبض القلب غير موجود. والدكتور سألني: هل تعبت قبل هذا؟ وعرفنا أن التعب الذي كان بيجيني كان من الجنين، والدكاترة قالوا لي الجنين مش هيعيش غير أسبوعين، وأنا هعمل عملية إجهاض عشان تعبانة وفي خطر على حياتي، بس أنا مش في مصر، والدكتور بيقولوا لي إحنا هند الجنين حقنة وهو في بطنك، الحقنة دي هتموته وبعدين ينزلوه. هل لو ماتوا الجنين في بطني بالحقنة دي حرام؟ خلينا نحلها عقدة عقدة. مبدأ الإجهاض سواء قتل الجنين بسبب منفصل أم لا، أم أنه مات بسبب الإجهاض نفسه. المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية عشرة سنة 1410 هجرية 1990 ميلادي بحث مسألة إجهاض الجنين المشوه. نعم، فقال ما يلي: إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما وصاحبتنا تجاوزت هذه المدة كما ذكرت، فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين. أما قبل 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من المختصين الثقات وبناء على البحوث الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهلي، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. نحن مع النازلة استفتاء المسألة ترتبط بالاحتمال أو بالفرضية الأولى، لأن الجنين في حالتنا المسؤول عنها قد بلغ بل قد زاد عن 120 يوما، لأن صاحبتنا بتقول أنا في الشهر السابع، لم تمر 4 أشهر فقط بل مرت 7 أشهر. فالحالة الوحيدة التي يجوز فيها إجهاضه إذا جزم الطب أننا بين خيارين لا ثالث لهما: أن نضحي بالجنين أو أن نضحي بأمه. فإذا كان ذلك كذلك فلا يضحى بالأصل من أجل الفرع، إنما يضحى بالجنين إنقاذا لأمه، ثم يختار في إجهاضه أرفق الأحوال به، تلك مسألة طبية، لأنه ميت ميت، إذا أجهض بغير حقنة سوف يموت، وإذا أخذ الحقنة سوف يموت، فنختار المتاح. يعني هي تقول: نحن في بلد لم يبلغ الطب فيها مبلغ إجهاض الجنين قبل إعطاء هذه الحقنة، إن صح ما تقول، وعليها أن ترجع إلى مزيد من الاستقصاء، فالطب في هذا البلد متقدم جدا. لكن إذا كان هذا هو السبيل الوحيد للإجهاض لإنقاذ حياة الأم وليس ثمة سبيل آخر، فلا حرج، نختار ما هو أرفق بالجنين وبأمه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا كان هذا في الحيوانات فأولى وأولى ثم أولى لنا فأولى عندما نتعامل مع بني آدم. وأسأل الله أن يجبر كسرها وأن يرحم ضعفها وأن يعوضها خيرا وأن يلطف بها فيما جرت به مقاديره. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. سؤال كنت لا أود أن أذكره لكن أذكره فقط لتوجيه نصيحة للسائل: هل يجوز محاربة من يحارب الإسلام؟ هذه أسئلة فضفاضة ليست لها معالم محددة. إن قصدت يا ولدي أن تجاهد بلسانك، أن تجاهد بقلمك، نعم افعل ولا حرج إن كنت مؤهلا لذلك. أما المحاربة باليد هذه شأنها إلى الدول وإلى المؤسسات العسكرية، لا مدخل فيها للعامة ولا لأشباه العامة ولا لأحد الناس. فأرجو أن تعقل ما تقول، بارك الله فيك. نعم جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. المجاهدة باليد مش عايزة مجموعة 5-6 يعملوا تشكيل جماعة مسلحة أو غير مسلحة ويعملوا مشاكل ويجروا العمل الإسلامي كله إلى محرقة. هذا تكليف وخطاب تخاطب به الدول والجيوش ذات القدرة والشوكة والمنعة. الذي تقدر عليه يا ولدي أن تجاهد بلسانك، أن تجاهد بقلمك، وأن تجاهد بمالك في الموضع الصحيح الذي توجه إليه المال، فلا تتهم فيه بأنك تمول إرهابا. والعاقل من عرف زمانه، والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. وفي الجهاد باللسان وفي الجهاد بالقلم منادح واسعة، واليوم الشبهات التي تضخ عبر منصات التواصل الاجتماعي تغتال عقائد الناس وتقلقل ثوابت الإيمان في قلوبهم كثيرة جدا، وتحتاج أن يستنفر لها المخلصون والرجال، وأرجو أن تكون منهم بإذن الله. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. سؤال الآخر تقول: صديقتي زوجها توفاه الله الآن وهي معه بالمشفى، هل لابد من قضاء العدة في بيتها أم يجوز في بيت أختها؟ هي مريضة أورام بحاجة للخضوع لعملية إزالة ورم كبير من الرئة في أقرب وقت. الأصل يا أمة الله أن تعتد المرأة في البيت الذي كانت تقيم فيه عندما مات زوجها رحمه الله. يعني في الباب حديث الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، هربوا منه يعني، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه. أي أن العبيد لما أدركهم في طرف القدوم موضع في المدينة قتلوه. فجاءت الفريعة فقالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، تقول: فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. تعني أن زوجها تركها في منزل وبيت ليس من ممتلكاته، ولا ترك مالا تنفق منه على نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، رخص لها في الانتقال إلى بيت أهلها. فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد دعاها، ثم قال، أمرها أن تعيد له ما قالت: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، امكثي في بيتك الذي كنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه 4 أشهر و10. فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة تعتد في البيت الذي جاءها فيه نحي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. طبعا للضرورات أحكامها، كنا مستأجرين بيت وصاحب البيت أبى أن يجدد العقد، ماذا نفعل؟ جاء فيضان في المنطقة هذه أو جاء إعصار. نحن نتكلم عن أحوال السعة والاختيار وليس عن أحوال الضرورة والاقتهار. لكن المرأة لا تتنفل، لا تترفه بالانتقال من ميت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. كان اختيار أمنا عائشة رضي الله عنها أن المرأة تعتد حيث شاءت، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا أمر بالاعتداد ولم يحدد له مكانا بعينه. لكن هذا الحديث دليل فيما نحن بصدده، فأهل العزائم يأخذون بحديث الفريعة، وأخذ أهل الرخص يأخذون بقول عائشة رضي الله عنها: فاصبري يا أمة الله في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا من ضرورة أو من حاجة ماسة تنزل منزلتها، بارك الله فيك وعظم الله أجرك وجمعك بزوجك في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم هدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سؤال أظننا أيضا أجبنا عنه من قبل، ولا وقدرون أن الأسئلة تتكرر ونكرر الجواب عنها إلى أن ينتظم معنا سيستم ونظام نقدر نحيل أحبابنا هؤلاء على لينك يستطيعون أن يستمعوا فيه إلى الجواب صوتا وصورة بإذن الله. وأرجو عسى أن يكون قريبا إن شاء الله، ومن ساهم في هذا فأرجو أن يكون له أجر عتق رقبة، فك رقبة. السؤال يقول: حكم كروت الائتمان من بنك الربوي للشراء فقط والدفع قبل المهلة المحددة بحيث لا يأخذ البنك أي فوائد؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال من قبل وقلنا: الأصل في بطاقات الائتمان التي تلزمك على التوقيع والالتزام بدفع فوائد ربوية عند التأخر كريدت كاردس المنتشرة في الغرب، الأصل فيها المنع، وفتاوى المجامع الفقهية على منعها في الشرق. نحن هنا في الغرب نفتي بالترخص فيها. لماذا؟ ليس لنا فقه خاص، أو لنا نبي خاص، أو لنا كتاب خاص، فقط تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف. في الشرق فيه بدائل، في بنوك إسلامية، في بطاقات ائتمان إسلامية لا تتضمن هذا الشرط. هنا لا بديل إسلامي موجود، ما في بطاقات ائتمان إسلامية موجودة، الحاجة إليها ماسة، البديل منها منتفن. إذا كان ذلك كذلك فقد رخص مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في التعامل بهذه البطاقات عند الحاجة وفي حدود القدرة على الوفاء، ولمن كان عازما على الوفاء في ميقاته قبل أن يتجاوز الميقات المضروبة من قبل البنك، وبالتالي لا يقع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي. يعني يا رعاك الله، إن عجزت عن إبطال هذا الشرط قانونيا أبطله عمليا. كيف تبطله عمليا؟ بأن تفي بالتزاماتك في مواقيتها، وبالتالي لا ينطبق عليك هذا الشرط. أحيانا يكون الكرت هذا له منافع أخرى، بيديك تخفيض. لو خدت كرت من كولز مثلا، من محلات بيع الملابس هنا، حاملوا هذا الكرت لهم تخفيضات، وده كرت ده بالضبط الكريدت كارد وفي شرط ربو وكل حاجة. بعض الناس يقول أنا أستخدمه للحصول على التخفيض، وفي نفس الوقت وأنا واقف بطلع الديبت كارد أو الكاش بسدد وأنا واقف، فأنا استخدمته للحصول على فائدة التخفيض ولم أدخل في قضية القرض ولا الائتمان ولا كذا. هذه الصورة أرجو أن تكون مقبولة ولا حرج فيها بإذن الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سائل يقول: سؤال شبابي، بدأ ننزل شوية ندخل في عالم الشباب. كان على علاقة حب عفيفة مع فتاة قبل فترة التزامي، لا يشوبها تجاوزات إلا كلام الحب والمراهقة، وكان ينويان أن يتزوج زواجا شرعيا سليما. طبعا كلام المراهقة بين المخطوبين أو على مشارف خطبة لا يجوز، ينبغي أن يكون الحديث بالمعروف. قبل فترة التزامه حدث خلاف بينهما ولم يتحدث منذ هذا الخلاف لمدة طويلة. طيب، مع العلم أنهما لم ينهي الخلاف، لم يتفق على من أخطأ أو من يجب أن يعتذر، هل الاتفاق المتبادل على الزواج ما زال قائما أم لا؟ بعد الخلاف بأشهر التزم الشاب، من الله عليه بالتوبة، أحسبه على خير. وبعد فترة من التزامه نما إلى علمه أن الفتاة ترفض المتقدمين عليها لأنها تنتظره. والوفاء عند النساء، إذا وفت المرأة فلا نظير لوفائها. والشاب ينتظر أن ينحل الخلاف أولا لأنه خلاف شديد، إذا لم يحل لم يتقدم لخطبتها ويتركها في حال سبيله. شيء أنهما لا يتحدثان منذ فترة، الفتاة تنتظر أن يتقدم والشاب ينتظر تفسيرا واضحا لما حدث أثناء الخلاف، وكل منهما لا يعلم ما يدور في خاطر الآخر. طب وبعدين ماذا يقول قاضي الغرام في مثل هذه الصورة؟ هل يجوز للشاب أن يتحدث مع الفتاة وأن يتوصل إلى نهاية بدلا من تعليقها أو تعليقهما هكذا ينهيان خلافهما بالمناقشة العفيفة الخالية من التجاوزات الشرعية، وبعدها يعرف كل منهما مصيره بدلا من الأمور العالقة، أم أن هذا يعني فيه مخالفة؟ الذي يظهر لي إن كان الأمر كما يقول ودقة الوقائع يسأل عنها المستفتي، المفتي ليس مسؤولا عن دقة الوقائع، يقول إن صح ما يقول أرجو أن لا يكون هناك حرج ما دام التواصل بالمعروف لحل إشكال قائم. لك أنا نصيحتي لهذا الشاب، ما هذه المشكلة الكبرى التي ظلت عالقة منذ أشهر والتي تريد أن تقيم من أجلها الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتقدم؟ يعني أرجو أن تتطامن قليلا يا ولدي، سوف تقابلك في حياتك القادمة مشكلات أعقد من هذا وأكبر من هذا، ولو أنك يعني تصلبت هذا التصلب مع كل مشكلة تواجهك خاصة مع من تعرفه وعلى وشك أن ترتبط به لكي يكون شريك حياتك، يعني أرجو أخاف عليك أن تكون حياتك مليئة بالعقد وبالمشكلات التي تحيل حياتك إلى سلسلة من المتاعب الموصولة. يا بني، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يا ولدي، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب. في المستقبل يا ولدي ساظ لك منها نقائص وأوجاع، لكن لا يفرق مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. و كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. أنت في علاقتك بربك ترتكب ذنوب وأخطاء وترجو أن يغفر الله لك، فكما تتطلع إلى عفو الله ومغفرته عن أخطائك وتقصيرك، أرجو أن تتعامل بنفس المنطق مع أخطاء الآخرين وتقصيرهم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى يا ولدي أين الذين على الرحمن أجرهم، فلا يقوم سوى العافي عن الناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. سيدة جليلة تقول، هل صحيح الذي يصوم العشر لا يفطر حتى يفطر على كبدة العيد؟ سؤال جميل يدل على التحري والحرص، جزاها لولا أن في قلبها بقية عافية وبقية حب للدين وحب للاستقامة والطاعة ما تعنت مشقة السؤال، جزاها الله خيرا. نقول لها يا أمة الله، في إذا كان يوم الفطر من رمضان، يوم عيد الفطر، استنى أن يذهب الناس إلى المصلى حتى يتناولوا ما يفطرون عليه، تمرات رطب كذا، حتى يؤكدوا فطر هذا اليوم، أن هذا يوم عيد الذي اليوم الذي يحرم صومه. ذكر أنه في يوم عيد الأضحى ينبغي أن لا يأكل الناس حتى يرجعوا من المصلى، وليس هناك دليل شرعي صحيح صريح في هذا، هذا الذي جرى عليه عمل الناس وذكره كثير من أهل العلم، لكن لم ينص على الكبدة بعينه. افترض أنه ريع أكل فول مثلا، أكل تمر، شرب شاي، يعني لا تحجري واسعا، لا تضيقي واسعا. إذا رجعت من العيد افطري على ما بدا لك. ونعم السنة أن تأكلي من أضحيتك، نعم السنة أن تأكلي من أضحيتك، لكن هل يلزم أن تكون أول ما تأكلينه يوم العيد؟ وهل يلزم أن يكون هذا من الكبد خاصة؟ هذا تحجير لواسع وتضييق لأمن لم يضيق فيه الله عز وجل ولم يضيق فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال لطيف حول التعريف يوم عرفة، إن شاء الله تعرفون يوم عرفة بكرة بإذن الله. إيه موضوع التعريف يوم عرفة لغير الحاج؟ بعض الناس يحاولون التشبه بالحجيج، فيحبوا يجتمعوا في المساجد ويلبوا ويكبروا، وبعضهم قد يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الحرام محاولة للتشبه بالحجيج، يعني وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا في جزء جائز وجزء غير جائز. أن تتشبه بهم في ذكر الله عز وجل، في أن تكون ضارعا لربك منكسرا متعرضا لنفحاته في هذا اليوم، جميل جدا. وأنت تزيد عن الحجيج بالصيام، يكره الصيام عرفة للحجيج، بعض أهل العلم ذهب إلى تحريمه، أما أنت هنا يسن لك سنة مؤكدة صيامه، عوضك الله به جل وعلا. إذ كنت قد حرمت من الذهاب إلى الحج فقد عوضك الله جل وعلا بيوم عرفة تصومه، فيكفر الله به عنك سنتين ماضية ومستقبلة. فيا أحبائي ارفعوا الهمة لصيام يوم الغد إن شاء الله، ذكروا بهذا نساءكم وأولادكم من يقدرون على ذلك. أن تتشبه بهم في الذكر وتلاوة القرآن وبالضراع إلى الله سبحانه وتعالى، كلام جميل. أما التجرد من الملابس والذكر الخاص لبيك اللهم لبيك، هذا ليس عليه دليل، إنما الدليل على أصل الذكر وأصل الضراعة وأصل الانكسار وأصل الانقطاع. أن تأتي يوم عرفة قبل المغرب مثلا بشوية وتقعد في الجامع تذكر الله تقرأ قرآن الصف الجائز، استفتي أهل العلم في هذا قالوا هذا عمل فاضل جائز، لكن أن تفعل مثل ما يفعله الحجيج تلبية ودعاء خاص وكذا، هذا ليس عليه دليل. فافرق بين المشروع وغير المشروع حتى لا تقع في محظور، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. نعم لقد روي عن ابن عباس وبعض أهل العلم مزيد من اختصاص يوم عرفة بشيء من أعمال التنسك، لكن أن تتجرد من ملابسك على النحو الذي يفعله المحرم في عرفة، هذا لا أعرف دليلا يدل عليه، والظاهر أنه بدعة. والقاعدة إذا تردد الأمر بين كونه سنة وكونه بدعة فتركه أولى، احفظ هذه قاعدة ذهبية، إذا تردد الأمر بين كونه سنة وكونه بدعة فتركه أولى. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، لا يعبد الله إلا بدليل، إلا بشرع، إلا بنص، أشهد أن محمد رسول الله، معناها ببساطة ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ولكن كل واحد يعبد ربنا بدماغه، وتبطل الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. الله أرسل رسله أنزل كتبه لكي نعبد الله وفق ما شرع أنبياءه ورسله، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فكن وقافا عند أمر الله ونهيه، واذكر قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، للمؤمنين سبيل أرجو أن تسلكه. وأخذ الشافعي من هذه الآية دلالة على حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان من الممكن أن يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى، لكن وضع ضابط للمشاقة. ما هو الضابط؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ماذا قال بعدها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. حط معيار، الصراط المستقيم هو الذي عليه الذين أنعم الله عليهم، هو سبيل المؤمنين، وهو مبين لصراط الذين المغضوب عليهم الضالين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما عليه الخلفاء الراشدون المهديون سنة راشدة، امتداد للسنة النبوية المطهرة، ومعيار ومقياس لها. احنا لما بنقول احبابي يعبد الله بما شرع رسول الله وفق فهم السلف الصالح وهديهم، هذه الزيادة لا تظنها زيادة ديكورية بنزوق بها الكلام بنجمل، لا، زيادة نعنيها أن فهم السلف ما أجمعوا عليه إجماعهم حجة قاطعة. فما اتفق عليه السلف من أمور العبادات والشرائع ونحوها ينبغي أن يكون نبراسا وأن يكون معيارا نستهدي به. يا رعاكم الله، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين. يا نور السماوات والأرض أدرك وأغث وأجر يا كريم. أم لديها قيراط مباني، قامت ببيعه، جيد، حجزت مبلغا يكفي لحجها، وزعت الباقي على الأبناء للذكر ضعف الأنثى، هل هذا يجوز أم يجب عليها التوزيع بالتساوي؟ أيضا هذا السؤال قد أجبنا على مثله من قبل، وقلنا إن الأصل هو العدل بين الأولاد في العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن ما هو معيار العدل؟ التسوية، هذا رأي الجمهور، أو قواعد الميراث فقه الحنابلة، فالأمر في ذلك واسع، فيتبعت فقه الحنابلة، وهو اجتهاد معتبر له أصل معتبر، فلا حرج عليها فيما فعلت، ولو وزعت بالتساوي فلا حرج، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأسأل الله لي ولها التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. يا أرحم الراحمين، توضيح عن سؤالي بالأمس، تفضلي يا سيدتي أو يا سيدي. يوجد الكثير من المراكز أو المواقع على الإنترنت هنا في أمريكا لجمع ثمن الأضاحي وضمان توزيعها من ضأن أو مما يضحى به، وعند الشراء تسجل على أنها أضحية باسم فلان. السؤال هو: إذا اشتريت الضأن ولم أستطع تحديد أو ذكر أنها عقيقة أو نذر عن فلان مثلا، واكتفيت بالنية عند شرائها أنها عقيقة عن فلان أو نذر عن فلان، هل تحسب عقيقة أو نذر؟ لأنه عند الذبح يجب ذكر ما هو سبب الذبح. على كل حال، هذا سؤال يتجه إلى القائمين على مباشرة ذبح الأضاحي، هو عنده كمية تكون أضاحي، زي ما احنا بنعمل هنا صندوق للصدقات العامة، صندوق لعمارة المسجد، صندوق للزكوات. فينبغي أيضا الجهات التي تستقبل وكالات من الناس تتوكل عنهم في أضاحي أو في نذور أو في عقيقة إنها تفصل. لا يلزم أن تقول هذه أضحية فلان ابن فلان، الله جل وعلا لا يحتاج إلى هذا، لكن الذي يلزم شرعا أن هذه أضحية، وعندي 50 واحد وكلوني، اللهم أن هذه الأضاحي عمن وكلوني، المجموعة دي يا ربي هذه لحوم منذورة، ذبائح منذورة، أذبحها نيابة عمن وكلني من الناذرين، هذه المجموعة مجموعة عقائق، أذبحها يا ربي نيابة عمن وكلني. لكن تختلط المسائل بهذه الصورة، يعني لا يعلم كم وكله ليذبح أضحية، كم وكله ليذبح عقيقة، هذا خلط ينبغي. ونحن نعيش في بلد تعرف الدقة والترتيب والحسابات، أنا لا أقول إن تحط على كل شاه رقم تليفون وعنوان والسوشيال سيكيورتي نمبر، محدش قال كده، بس على الأقل المجموعة دي أضاحي، مجموعة دي شياه منذورة، المجموعة هذه مجموعة عقائق. بعد عندما تذبح تنوي الأضحية في هذا والعقيقة في هذا والوفاء بالنذر في هذا إن شاء الله. ونحن على موعد أن ينظم هذا الأمر من خلال هذا المسجد المبارك. كان يكلمني أخونا الحبيب الشيخ ناصر على مشروع قادم ذكر له من قبل أحد أحبابنا أيضا، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقهما معا لما يحب ويرضى وأن يقدم مشروعا جميلا للجالية بإذن الله. أحبابي على الغيب وعن بعد نحبكم في الله عز وجل، وندعو الله لكم بظهر الغيب أن يجمعنا وإياكم على محبته في هذه الحياة وفي دار كرامته بعد الممات. يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما أطيب تجالسنا فيه وتزاورنا فيه وتبادلنا فيه وتوادنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.